في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في هذا البرنامج نستعرض بعض أقوال الصحابة الكرام وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر. واليوم بنتوقف عند كلام وكلمة طيبة جميلة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، ثم سل حاجتك. في هذه الكلمة وهذه الجملة لابد أن نتوقف معها عدد من الوقفات. من هذه الوقفات بارك الله فيكم أن الذي يروي هذا الخبر صحابي يقال له عبد الله بن جعفر. هذا عبد الله بن جعفر من هو؟ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يعني ولد أخو علي بن أبي طالب. جعفر هذا الذي قاد معركة مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتل فيها. عبد الله بن جعفر صحابي، جعفر بن أبي طالب هذا صحابي، وابنه أيضا صحابي، وأمه أيضا صحابية. من أمه؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وبعدما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. وعبد الله بن جعفر هذا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الخلقة والشكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن جعفر بن أبي طالب قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عبد الله بن جعفر، وكان أحيانا يردفه وراءه. وكان عبد الله بن جعفر معروف بالجود والسخاء والكرم، حتى أنه كان يقال له قطب السخاء لشدة جوده وكرمه رضوان الله تعالى عليه. في هذا الخبر اللي مر معنا، علي بن أبي طالب ينصح ولد أخوه ويوجه له نصيحة. وطبعا من الناصح الآن؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين عليهما رضوان الله تعالى. في غزوة خيبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالناس كلها تمنت هذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة. ففي صباح اليوم التالي دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأعطاه الراية. فهذا الحديث يبين أن علي بن أبي طالب يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يحب علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه على المدينة أحيانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في غزوة تبوك فيولي علي بن أبي طالب على المدينة. وكان طبعا معروف بالشجاعة، وكان مشهور أيضا بالعلم والحكمة والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو طبعا أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهذا فضل عظيم جدا لهذا الصحابي الجليل. ثم أيضا عندنا فائدة مهمة جدا، أن الصحابي يعلم الصحابي الآخر. طيب الصحابي الثاني ما قال للأول ليش تعلمني؟ طيب أنت صحابي وأنا صحابي، ما يحتاج أني أسمع منك. ما كانت هذه المسألة عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. كان الصحابة يحبون سماع الخير ويحبون قبول الخير، ما كانوا يعترضون إذا في أحد نصحهم أو في أحد وجههم، حتى لو كان الناصح أصغر منهم أو كان الناصح أكبر منهم، يتقبلون مباشرة. وهذا لا شك ولا ريب أنه من علامات الإيمان، ودليل إذا طبق الإنسان هذه المسألة في حياته، دليل على عقل الرجل وعلى حكمة الرجل. يذكر بارك الله فيكم أن رجلا من علماء المدينة يعرف بابن أبي ذئب، دخل هذا الرجل المسجد وجلس من دون أن يصلي تحية المسجد. جاء واحد غريب قاصد المدينة ويبغي يحضر حلق العلم في المدينة النبوية، فرأى هذا الرجل وهو ما يعرف من هو ابن أبي ذئب جلس دون تحية المسجد، فقال له قم واركع ركعتين. قام وصلى ركعتين العالم هذا وأموره طيبة. بعد ما صلوا الفرض اجتمعت الناس على هذا العالم، فهذا الرجل الغريب اللي جاي المدينة يبغي يتعلم العلم من أهل العلم في المدينة استحى لما سأل عن صاحب الحلقة هذه، وقالوا له هذا هو ابن أبي ذئب اللي نصح الرجل بغلظة وشدة. بعد ما انتهى المجلس راح هذا الرجل الناصح لابن أبي ذئب وقال له يعني تعذر منه إن نصح بهذه الطريقة، فقال يا ابن أخي أمرتني بخير فاستجبت لك، يعني المسألة بسيطة والمسألة سهلة، أمرتني بشيء من أمور الخير، ما يحتاج أني أعارضك أو أجادلك على هذه المسألة. وهكذا النفوس الطيبة، وهكذا النفوس التي تريد الخير وتحب الخير، لو جاءتها النصيحة ولو كان أحيانا أسلوب النصيحة قد ما يكون مناسب، ما يعترض على الناصح، وفر كلامك لنفسك، خل كلامك لأهلك، سير انصح عيالك، لا تكلمني مو بشغلك، ما عنده مثل هذه الأمور، كثر الله خيرك يا فلان، جزاك الله خير، نصحتنا أو نصحت ولدنا، هذا أمر طيب وأمر جميل جدا. لو وجدت عندنا مثل هذه الصفة سنجد بأن المجتمع يتعاون بإذن الله عز وجل على الخير، ويعين بعضنا بعضا على مرضات الله عز وجل. لذلك اجعل عندك قاعدة في الحياة، أن النصيحة لو جاءتك وكلمة الخير لو جاءتك تقبل منها، لأن أحيانا رب كلمة من كلمات الخير تصغي لها وتسمعها بشكل جيد تدخل في قلبك، ويكتب الله عز وجل لك بهذه الكلمة شيء عظيم جدا من النفع والبركة والخير. أما إن الإنسان وده أن يسكر أبواب النصيحة وما وده يسمع النصيحة، فلا شك ولا ريب إن هذا أمر مذموم وأمر يحرم الإنسان من خيرات كثيرة وعظيمة. لذلك بعض الناس يوم يناصح يردد عبارة ما عليها دليل، يقول لك دع الخلق للخالق، نقول هذه عبارة يرددها الناس، لكن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الدين النصيحة. إذا شفنا إنسان يزل زلة معينة أو يفعل شيء غير مناسب يناصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الإنسان الذي نصح ينبغي عليه أن يتقبل النصيحة. ولكن طبعا إذا بغينا ننصح بارك الله فيكم لابد نتبع الأسلوب الطيب والأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم لاحظوا بارك الله فيكم الناصح من؟ الناصح هو العم، والذي نصح هو ابن الأخ. شوفوا العلاقة بين القرابة، يوم تكون بمثل هذه الطريقة الجميلة وهذه الطريقة الطيبة الحسنة يتعاونون على مرضات الله، كثير من الحساسيات وكثير من الأمور التي تكون موجودة في القلوب تروح بإذن الله عز وجل. وأحيانا أحبتي الكرام بعض الأمور اللي يتخيلها بعض الناس عن قرابته ترى أمور غير صحيحة وأمور مغلوطة وأمور من نزغ الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يفرق بين الأرحام ويفرق بين الناس عموما. فبعض الناس قد يتصور هذا عمي أكيد ما أخذ عني انطباع غير طيب، هذا ولد أخوي أكيد ما يحبني، هذا خالي أكيد إن مقاطع الجماعة لأن زعلان منهم. أحيانا تكون هذه الأمور كلها عبارة عن أوهام وعبارة عن تلبيس من الشيطان الرجيم على بعض الناس وعلى بعض الخلق. أما إذا كانت العلاقة بين الأرحام علاقة تعاون على البر والتقوى، نعم كل واحد عارف أن له حدود معينة لا يمكن أن يتجاوزها، مب لأن هذا فلان الفلاني من أقاربي يبدأ الإنسان يتكلم بأشياء يعني غير محسوبة ويتكلم بكلام لا يدرك أبعاده. لا، هذا الكلام بالعكس لابد أن نحن نكون بين قرابتنا وبين أرحامنا محترمين بعضنا ونتكلم مع بعضنا البعض بكلام طيب وكلام حسن، خاصة الجيل الثاني من القرابة. يعني نفترض أن الرجل عنده أبناء أخ أو أبناء أخت، خذهم بارك الله فيك بالحكمة والأسلوب الطيب وحببهم فيك بارك الله فيك. أما إذا كان الإنسان يعاملهم بشدة وقسوة، كيف الأولاد يحبون عمهم؟ كيف البنات بارك الله فيك يحبون خالهم أو خالتهم؟ لابد أن يكون عندك أسلوب جميل وأسلوب طيب، تثني عليهم تمدحهم، يا سلام يا فلان يا هلا يا مرحبا حي الله ميانا، أنا والله من زمان ما شفتك ودي أجلس معك. شوف هذه العبارات إذا خاطبت فيها جيل الشباب يتقبلون منك بإذن الله عز وجل. وهذا ما صنعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نصح ولد أخوه بأسلوب حسن وأسلوب جميل وبكلمة طيبة. نحتاج مع أقاربنا ومع أرحامنا ومع الدائرة الأولى من الناس من حولنا إلى أن تكون كلماتنا طيبة وكلماتنا عذبة وكلماتنا جميلة. إذا حققنا مثل هذا الأمر سنجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. بنطلع فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.